بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم في بحث جديد من مباحث الطهارات، هو مبحث الحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا هذه المباحث هي مباحث فقهية، ذكر بعضها ربنا عز وجل في كتابه العزيز فقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الشريفة كثيرا من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. ثم فصل الفقهاء هذا البحث فعلمنا أنه من الأبحاث الهامة في دين الله عز وجل، ومن الأبحاث التي لا يستغني عنها بيت ولا ينبغي أن يجهلها رجل ولا امرأة، لحاجة كل منهما إلى هذا البحث. حاجة المرأة لأنه بحث يتعلق بها بالممارسة، والرجل أيضا هناك بعض الأحكام ترجع إليه، إلى الرجل لحيض امرأته أو نفاسها أو لواجب التربية التي ينبغي أن يكون عليها الزوج نحو زوجة أو أخت أو بنت. فلذلك يجب على الرجل أن يتعلم هذه المسائل وأن يعلمها أهل بيته، وأن تكون هذه المسائل معروفة عند الرجال وعند النساء. نعم.
باب الحيض والنفاس والاستحاضة. يخرج من الفرج، أضيف إليه وإن اختلف مقر الخارج باعتبار مروره على الفرج، لأنه إن كان مقره الرحم فهو حيض ونفاس، وإلا فهو استحاضة. ولذا قال: فالحيض اختلف
معناها الكل يخرج من الفرج، مخرج خاص في الفرج هو مخرج الحيض والنفاس والاستحاضة، لكن الفرج مكان مرور، أما منطلق هذا الدم قد يكون من الرحم، قد يكون من مكان آخر في الاستحاضة مثلا. فالحيض والنفاس أن يخرج من الرحم، والاستحاضة من غير الرحم. نعم. وقد تكون من الرحم لكن تكون لعلة. نعم.
اختلف الشارحون فيه، منهم من عبر عنه بأنه حدث، ومنهم من عبر عنه بأنه نجس، ولا يظهر للخلاف ثمرة. وليعلم أن الحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات، لما يترتب عليه من أحكام كثيرة كالطلاق.
واحد، طلاق إخواننا. فالرجل أراد أن يطلق امرأته يجب عليه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فالطلاق أثناء الحيض لا يجوز. لكن لو أن إنسانا جهل وطلق امرأته في الحيض فالطلاق واقع والرجل آثم، الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه. فنحن بحاجة إلى معرفة أحكام الحيض ليقع الطلاق على الوجه المشروع. نعم.
والعتاق
كمان إخوان أيضا، العتاق لماذا؟ لأن بعد العتاق لابد من الاستبراء. نعم.
والاستبراء والعدة والنسب.
الآن عدة المرأة تكون بالحيض. نعم.
وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ. وحقيقته دم ينفضه، أي يدفعه بقوة وشدة رحم، وهو محل تربية الولد من نطفة. رحم بالغة 9 سنين فما فوقها لا داء بها.
إذن ما كان من الدم قبل ذلك فهو استحاضة. نعم.
لا داء بها يقتضي خروج دم بسببه،
لأن الدم الخارج بسبب علة فهو استحاضة وليس بحيض. نعم.
ولا حبل، لأن الحبل فم رحمها منسد بالحبل.
وأجرى الله العادة أن فم الرحم ينسد عند الحمل، فما تراه الحامل من دماء هو في حكم الاستحاضة وليس بحيض ولا نفاس حتى يخرج منها أكثر الولد. نعم.
كما أجرى الله سبحانه عادته بذلك، فلا يخرج منها شيء حتى يخرج الولد أو أكثره، ولم تبلغ سن الإياس وهو 55 سنة على المفتى به.
إذن معناها دم الحيض هو دم سلامة لا دم مرض، حتى لو رافقه شيء من الآلام أو ما شابه ذلك نقول هذا دم سلامة وليس بدم مرض، بل إن المرأة التي لا تحيض هي المرأة المريضة في العادة، حتى امرأة لا تحيض لشيء آخر، أما غالبا المرأة التي لا تحيض هي امرأة فيها شيء من الداء. نعم.
وهذا تعريفه شرعا، وأما لغة فأصله السيلان، يقال حاض الوادي أي سال. وقال الأزهري رحمه الله: الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، ويقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا.
المحيض قد يكون اسم للمكان أو الزمان، وقد يكون مصدر ميمي، مصدر ميمي، حاض حيضا، حاضت حيضا ومحيضا.
فهي حائض،
لا يقال حائضة لأنه وصف مختص بالنساء، والأوصاف المختصة بالنساء لا تلحقها التاء. نعم. فإذا قلت امرأة تقول طالق، امرأة حامل، امرأة ثيب، امرأة بكر، كلها مبدأ تاء. ليه؟ الرجل لا يوصف بذلك. فإذا قلت امرأة حامل أي في بطنها، إذا قلت حاملة أي على ظهرها، الحمل على الظهر مشترك بين النساء والرجال، فتلحقه التاء. نعم.
لأنه صفة المؤنث خاصة.
نعم.
فلا يحتاج إلى علامة تأنيث بخلاف قائمة ومسلمة.
نعم.
هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهري عن الفراء أنه يقال حائضة، وله أسماء نظمها بعضهم فقال: وللحيض أسماء 13، وللحيض أسماء 13، وعشرة محيض محاض ثم كيد وإعصار دراس وضحك ثم طمث عراكها وضيف وأسنة نفاس وإكبار. ويقال طمس بالسين وفراك بالفاء أيضا، وقيل سببه أن أمنا حواء عليها السلام حين تناولت من شجرة الخلد ابتلاها الله تعالى بذلك وبقي في بناتها إلى يوم القيامة، وشرطه بلوغ سن يليق به وعدم الحبل وعدم نقصان الطهر فيما بينه عن أقله وبلوغه نصابا. وركنه
عن أقله، عن أقل الطهر يعني 15 يوم. نعم.
وركنه بروز الدم المخصوص من محله،
أما لو ما برز وبقي الدم في الداخل لا نحكم للمرأة بأنها حائض إلا ببروز الدم إلى الفرج الظاهر. هنا أخوانا المراد بذلك في أول مجيء الحيض، يعني امرأة وضعت في فرجها ما يمنع خروج الدم ولم يكن قد أتاها الحيض، فبقيت من الصباح إلى المساء، في المساء أخرجت هذه القطنة أو الكرسف أو ما شابه ذلك، فرأت على قسمه الداخل شيئا من الدم، ما الحكم؟ نقول هلا لما خرج الآن الكرسف الآن هلا ظهر الدم إلى الخارج، فبالتالي هنا نحكم بإيش؟ بأول الحيض، لأنه هلأ برز، وما قبل ذلك كان الدم موجودا في الفرج الداخل وممنوعا من الخروج إلى الفرج الظاهر، فلا يعطى لها حكم مجيء الحيض لأنه لم يبرز. أما لو ثبت أنها في الحيض ثم منعت خروج الدم، هذا المنع لا يفيد. إذن هذا أخوان الأمر ستحتاجه متى؟ عند مجيء الدم في أوله، عند بروز الدم، عند أول مرة بيجي الدم، وليس عند استمرار الدم. يعني لو أن امرأة مثلا في الحج جاءها الدم فوضعت كرسف وما شابه ذلك ومنع خروج الدم، هل ينفعها ذلك؟ لا، لا ينفعها. نعم.
وصفته دم إلى السواد أقرب.
هل هذه الصفة هي صفة يعني للحالات الطبيعية، صفة للحالات الطبيعية، وإلا فاللون ليس بمعيار عندنا في الحيض. عند الإمام الشافعي بيعتبر التمييز، بيعتبر الآن الفرق بين ألوان الدماء مميز بين الحيض والاستحاضة، عندنا لا، الدم ليس مميزا، وإنما العبرة عندنا في العدد، في عدد الأيام. نعم.
لذاع كريه الرائحة وقد يتغير بعارض وأحكامه كثيرة أشرنا إلى بعضها.
صدقوني يا أخوان، أحيانا بعض الناس بيقرأ الفقه الإسلامي، كلمات الفقه، نعم، يعني كأنه يعني يقرأ قراءة العدو، سبحان الله والعياذ بالله. تصور طالب علم فيقرأ قراءة العدو، كل ما مر مسألة في الفقه ينتقدها، ويظن أنه الآن يعني هو الآن يعني إنسان منهجي، إنسان علمي. مثلا هذه الكلمة قالوا إن طعمه لذاع، هكذا قالوا، سبحان الله. البعض هو بيسأل، طب أخي مين داؤه؟ أنا أي حزب الله؟ يعني طب أنت الآن فكر، أنت الآن الطعم بس يعرف الذوق فقط. يعني الآن أخوانا إذا وضع الشيء اللذاع على قماش وأثر فيه، شو قال له هذا؟ هذا لذاع. يعني بس تصوروا أخوانا الآن بعض الناس كيف يقرأ، كل ما رأى أنا عبارة عن الفقهاء فورا يعيبها وينتقدها ويسئل الفقهاء. يعني أحيانا بعض أخوانا صدقوني تشعر أنه متأثر بما قاله بعض أعداء الإسلام عن علمائنا، تشبيها لسمعتهم وصورتهم وسيرتهم. يعني كأن فقهاءنا أخوانا أناس يعني مترفين في الوقت، أناس يعني عم يضيعوا أوقاتهم يتسلوا بالكتب وما شابه ذلك، وكأننا نحن الآن لما عم نقرأ كتب أخواننا نضيع الأوقات في قراءة كتبهم. الأمر عجيب وغريب فعلا. يعني الآن مثلا من الانتقادات التي توجه لنا أن الناس وصلوا على القمر ولسه أنت عم تقرأ حد والنفاس. يعني هالكلام هذا يعني غريب، مثل الآن الذي يقال الآن بالأحداث هلا أن الناس في هذا البلاء وأنت عم تقرأ حد والنفاس. سبحان الله أخوان أكارم، هذا كلام غريب. يعني نقولها الآن لو وصلوا الناس إلى الخمر، يعني النساء بطلت تحيض النساء يعني؟ ثم نحن الآن مين قال لك أنه عم نقرأ هالبحثات دائما؟ وإنما نحن عم نقرأ الفقه كاملا، قرأنا الطهارة وقرأنا البيوع وقرأنا النكاح وقرأنا السيار وقرأنا الفرائض، هذا كله قرأناه وننتقل من بحث إلى بحث. لكن لماذا أنت تريدنا أن نترك الفقه الإسلامي ونجهل بالفقه الإسلامي وتعيب علينا بذكر هذه الأبحاث فقط؟ ليه؟ يعني يقول لك والله أخي الفقهاء المشايخ ما عنده الاستنجاء وحيض ونفاس. طيب مين قال الكلام هذا؟ ليكم من هذا الآن موجود، شوفوا من هذا المعاهد كم مرة يقرأ الإنسان يعني محضر حيض ونفاس في الكلية الشريعة أو المعاهد الشرعية أو ما شابه ذلك. يعني مرة أو مرتين بمر عليها. إذا معنى ذلك إخوان الآن تركيز الناس على هذه الأبحاث بالذات لهم غاية، أنهم يريدون أن يشوهوا يعني صورة من يقرأ الفقه الإسلامي. طيب لماذا تعيبون علينا أن نقرأ فقهنا الإسلامي؟ ليه؟ شو الغاية منها؟ يعني أنا لو بسمع إنسان يريد منا أن لا نقرأ الفقه الإسلامي، طيب لماذا؟ أنا والله أخوان هذا أمر يريبني، يعني يعيب علينا ذلك. ثم نقول له أخي الكريم، يعني أنت الآن تعيب علينا أننا جهلنا الطلع على الأمر. طيب أنت يا ترى أيهما الفرض في حقك؟ اطلع على الأمر ولا الفرض عليك أن تقرأ الفقه هذا؟ أيهما أولى في حقك أنت؟ أن أنت الآن تطلع على القمر ولا تتعلم الشرع الذي أنزله الله عز وجل؟ جهلك هنا عيب فيك، أما جهلنا بطلع على الأمر والله مو عيب فينا يا أخي. نعم، جهل في جهل الأمة كلها على سبيل الأمة فرض كفاية. يعني ينبغي أن يكون في الأمة من يحقق لها كل علم نافع، هذا أمر سليم. لكن أما الأفراد ينبغي يتعلموا المفروض من فرض العين في شرع الله عز وجل، وهذه الأبحاث منه. فلذلك إخواننا انتقاد الناس للمناهج الشرعية بهذا الكلام حقيقة إخواننا هذا أمر عيب أن يعني أن نقوله أو أن نسمعه أو أن نصور كتب فقهنا أو أن نصور فقهاءنا أو مشايخنا على أنهم يعني أناس مترفين غابين عن مسؤولية وضائعين كذا وكذا. هذا كلام إخوان لا ينبغي أن يقوله مسلمون ولا عاقل. نعم.
وسنذكر ما يتيسر بعون الله تعالى ونقول.
لكن إخواننا أحيانا إنسان يسمع سبحان الله في يعني مجلس أو فنق في فضائية ما أو ما شبه ذلك، يسمع إخواننا هيك كلمة أو إشكالية أو شبهة بيحملها وبروجها في المجالس. نعم. وبيصورنا بقى هذه الصور. طيب أنت الآن طرحت شبهة، هل طرحتها أنت الآن لتعطينا إياها؟ إحنا ما بدنا إياها. وإذا كان أنت الآن عم تطرحها مشان أعطيك الجواب، اسمع الجواب. أما تطرح الشبهة وتمشي ما بيصير. يعني إذا كنت الآن تلقي هذه الشبهة علينا لتعلمنا إياها، إحنا ما بدنا نسمعها. وإذا كنت تلقيها لتسمع منا الجواب، أعطينا تعال نبين لك. أما أن تلقي الشبهة وتمشي وتشوش علينا، هذا إخوانا ما بيصير. إذا شبابنا إخوان أكارم عندما يسمعون هذه المسائل ينبغي أن يمتلكوا الردود على هذه القضايا، أن فقهنا الإسلامي فقه عظيم ونحن الآن نرفع رؤوسنا به ونتعبد الله عز وجل بقراءته، كما أننا نتعبد الله عز وجل بتطبيقنا لشرع الله تبارك وتعالى في حياتنا كلها. فما من بحث فقهي إلا وله أثر في حياتنا، وصلاح الأمة وخير الأمة بأن تعود إلى شرع الله عز وجل. طيب نحن الآن عندما نسمع مثلا الآن شعارات بدنا الشريعة الإسلامية وبدنا أحكام الشريعة الإسلامية، ما المراد أحكام الشريعة الإسلامية؟ ما هو يعني؟ بس أخواننا قصاص الحدود فقط؟ بس يعني الآن عندما أعلم الناس مباحث الحيض والنفاس، هي مو أحكام الشريعة الإسلامية هي؟ يعني ليش هذا البحث إخواننا نستصغره وذاك نستعظمه؟ ليش هذا البحث إخواننا من نجعل ما مما يعني يستحيا منه ونعيب على من يقرأه، بينما الحدود والقصاص فقط هي الآن معول عليه في الفقه الإسلامي؟ هذا بحث في الفقه وذاك بحث في الفقه. طيب أنا شو الفرق أنا إخواننا الآن أن أطالب بالحدود والقصاص أو أن أطالب إنسان لا يورث أخته مثلا في 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 الميراث؟ هذا شرع الله وهذا شرع الله. شو الفرق أنت الآن أن تعلم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصلاة أو أن تعلم أحكام السير والجهاد؟ هذا شرع وهذا شرع وهذا دين وهذا دين. لكن حقيقة إخواننا اليوم نحن الآن يعني بتكلم درس مثلا في قضايا الاقتصاد الإسلامي، نعتبر هذا إنسان مثقف ودارس مطلع واعي، إنسان تكلم على الدولة الإسلامية أيضا إنسان واعي وكذا. أما لو إنسان تكلم على أحكام الوضوء والطهارة، وهذا شيخ تقليدي دقة قديمة. يعني هكذا إحنا عرفنا إخوان، نحن أنا عرفنا مع أننا إخوان الأكان، نحن الآن بحاجة إلى كل هذه المسائل، والتكامل يحصل عندما يوجد فقهاء يغطون كل هذه الأبحاث فيتكاملون فيما بينهم. لسنا بغنى عن مباحث الطهارة ولا عن مباحث العبادات ولا عن مباحث المعاملات ولا عن مباحث النكاح ولا عن مباحث السير والجهاد ولا الفرائض ولا غير ذلك. لكن حاجة الأمة إلى مبحث العبادات أكثر من حاجتها إلى مبحث المعاملات. لماذا؟ لأن العبادات ألصق بالأمة من المعاملات. نعم.
وأقل الحيض 3 أيام بلياليها.
نعم.
وأوسطه 5 أيام.
نعم.
وأكثره 10 بلياليها.
هذا قول الأحناف، أقله 3 وأكثره 10 وأوسطه 5. نعم.
وقيل أكثره 15 يوما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أولا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 وأكثر ما يكون 10 أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة.
بنبرة الصوت شو صارت لنا لأنتين؟ وهو قول أبي حنيفة الأول لقول رسول الله. فهمنا منك أن هذا الحديث دليل لمين؟ لقول أبي حنيفة الأول. وهي
صح.
احنا شو بنقول؟ وقيل 15 يوما وهو قول أبي حنيفة الأول. انتهى الكلام. لقول متعلقة بإيش؟ أقل الحيض 3 أيام.
والأحاديث متعددة الطرق في تقديره بما قلناه، وإن ضعف بعضها فالتعدد يرفع الضعيف إلى الحسن. والمقدرات الشرعية مما لا يدرك بالرأي. قال صلى الله عليه وسلم: الحيض 3 أيام و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، فإذا جاوز 10 فهي مستحاضة. وليس الشرط دوام استمرار الدم في جميع مدته،
يعني ليس الشرط أن يسير الدم 10 أيام متصلة، لا، وإنما أخواننا يشترط وجود الدم بحيث لا يحصل بين هذا الدم والدم الثاني فاصل بمقدار 15 يوم. فإذا حصل فاصل بين هذا الدم وبين الدم الثاني 15 يوم، ينفصل الدم الأول عن الدم الثاني. أما لو كان الفاصل أقل من ذلك، نقول الدم الأول متصل بالدم الثاني والطهر الذي بينهما لا عبرة به، بل نقول هو كالدم المتوالي. فنقول امرأة رأت الدم يوما ثم طهرت 8 أيام ثم رأت يومان، إذن الطهر بين الدمين أدى شوان كان 8 أيام، يوم 8 بيوم المجموع 10. فيقول هنا الطهر أقل من 15 يوم، فنقول هذا الطهر لا عبرة به، بل نقول السؤال هيك صار: امرأة رأت الدم 10 أيام، يومين دم حقيقي و8 أيام دم حكمي، لأن الطهر بين الدمين إذا كان أقل من 15 يوم فهو كالدم المتوالي. لذلك أخوانا هنا مسألة هامة: مسائل الحيض والنفاس لا يستطيع الإنسان أن يتعلمها وأن يدركها وأن يستوعبها ببحث فقهي في كتاب واحد الشكل هذا. يعني قرأت الآن كتاب المراقي مثلا هذا أو إمداد الفتاح، هذا إخواننا حابب الشكل هذا لا يكفي لاستيعاب هذا البحث، بل إن كثيرا من الآن طلبة العلم عندما يكتفون بكتاب المراقي أو اللباب أو الاختيار يجعلهم هذا البحث القصير يتوهمون في هذا الأمر على خلاف ما هو عليه، فإذا سئلوا أفتوا بخلاف شرع الله وهم لا يشعرون، أفتوا بخلاف شرع الله وهم لا يشعرون. وإلا أخواننا فقضية الآن وجود الدم والاستبراء وما شابه ذلك، هذا كله مما ينبغي أن نبحث فيه. هلا مثلا نقول أن الدم موجود أو موجود، شلون بدنا نحط المعيار؟ الآن النساء عادة تضع على ثوبها الخارج تضع يعني شيء من المحارم أو ما شابه ذلك حتى لا يخرج الحيض إلى الثوب، وحتى لا يتلوث ثوبها ولا يظهر منها رائحة كريهة. إذن الآن النساء تفعل شيئا في النظافة وليس في الطهارة، هذا شيء يتعلق بنظافتها الخارجية وبطهارتها الشرعية. طيب أما الآن المرأة أخواننا خاصة في أواخر الحيض ينبغي أن تضع في داخل الفرج شيء من الكرسف بحيث يكون طرفه في أول الفرج الداخل، فإذا ظهر شيء من الدم عليه، إذا في دم في الداخل بيظهر أخواننا على هذه القطنة أو هذا الكرسف مباشرة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت النساء تعرض عليها الكرسف وتقول: لا تعجلنا حتى ترين البياض الخالص. طالما عم يطلع شيء قطن وعلى شيء من الألوان الصفرة أو حمرة أو ما شابه ذلك، إذن هذا كله حيض. تقول: لا تعجلنا حتى ترين البياض الخالص. ثم إذا ثبت مجيء الدم نقول هنا إذا جاء الدم في وقته نقول لهذه المرأة هذا حيض، فإذا استمر تيقن أنه حيض، وإذا لم يستمر نقول لا، إذن هذا الدم ما استمر 3 أيام، إذن بالتالي يتبين أنه استحاضة وليس بحيض. طيب فلو أنها رأت يوما من الصبح العشية رأت مشحات من الدم، ثم ما عاد شافت شيء ثاني يوم، وضعت كرسف ما في شيء أبدا لا برا ولا جوا، طيب ما الحكم بالحالة هي؟ إنها ما عاد شافت شيء، إذا معناها تبين أن هذا اليوم اللي توهمناه حيض شو طلع؟ استحاضة، لأنه ما استمر. طيب يوم اثنين ثلاثة أربعة ما عم تشوف شيء أبدا، في شو عم تساوي؟ عم تصوم وتصلي، تصوم رمضان وتصلي الفرائض. بعد 8 أيام رأيت الدم مرة ثانية. هنا ماذا نقول لها؟ لما عاد الدم بعد أقل من 15 يوم تبين أن هذه المدة كلها شو كانت؟ حيض. إذا معناها الصوم الذي صامته في رمضان ماذا يجب عليها؟ قضاؤه. والصلاة التي صلتها لا يجب إعادتها لأنه تبين أنها صلت في الحيض. طب هل تأثم؟ لا إثم عليها، لأن صومها واجب وصلاتها واجبة. ليه؟ لأن الآن ما في دم. فإذا معنى ذلك إخواننا قد يحكم على الدم بأنه حيض أولا ثم بانقطاع أقل من 3 أيام نحكم أنه استحاضة، ثم برجوع الدم نحكم أنه حيض مرة ثانية، وهكذا. لذلك إخوان أكارم، حقيقة الذي يشتغل في بحث الحيض والنفاس هذا يجب أن يكون عنده ضوابط دقيقة، وما في عندنا جواب نهائي نقول لهذه المرأة الآن وضعك هيك، لكن لو صار معك شيء طارئ خبرينا. ليه؟ لأن قد يتغير الدم من حيض إلى استحاضة، استحاضة إلى حيض، وهكذا. لو أن امرأة عادتها 7 أيام في هذا الشهر، هتلاقي أنا 7 أيام ما خلصت، عم شوف 8 9 عشان إلا هذا حيض. لكن بكل أحوال إذا صار معك شيء جديد خبرينا. بالعشر قال أنا لسه عم شوف شو من إلا هذا حيض، لكن إذا كان استمر خبرينا. بالإدعاش قال لك استمر الدم عندي أنا شو من إلا ما زاد عن 10 فهو استحاضة. وباعتبار أن ما زاد عن 10 هو استحاضة يجب عليك قضاء ما زاد على عادتك، لأنه تبين أنها أيضا استحاضة بدليل استمرار فوق 10. أما لو توقف على 10 شو من إلا هذا كله حيض وتغيرت عادتك من 7 أيام إلى 10 أيام وهكذا. فلاحظوا إخواننا، حكمنا عليه أنه حيض، ثم بالزيادة على 10 رجعنا قضنا أنه حيض، قلنا عنه أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة. نعم.
وليس الشرط دوام استمرار الدم في جميع مدته، بل في ابتداء المدة وانتهائها.
سبحان الله إخواننا، من شيء سنوات طويلة قرأ عندي هذا البحث الحيض والنفاس أخ وأخت، حقيقة يعني شرحت لهم هذا البحث شرحا يعني واسعا، هن أخذوا هذا الشرح وأني رتبوه ونظموه بسبحان بشكل جداول، إن كيف نرسم المسألة، كيف نفهم المسألة، كيف الآن نصور المسألة، ثم الآن كذا، وجعلوه في كتاب شرحوا فيه رسالة البركوي في الحيض والنفاس والاستحاضة اللي شرحها ابن عابدين. نعم. فسبحان الله ألفوا هذا الكتاب وجعلوا فيه هذه الجداول، ويعتبر هذا الكتاب الآن من أفضل هذه الكتب التي تبحث في مسائل الحيض والنفاس. نعم.
فالانقطاع فيما بين ذلك كنزوله، وتغير اللون لعارض فلا يعتبر.
وتغير اللون لعارض، ان اللون مثلا مو اسود طلع احمر، مو احمر طلع اسود، هذا لعارض. اذا كان شو كنا قلنا قبل شوي ان هذا كلام في الاصل، اما عندنا الان قد يتغير لون الحيض من لون الى لون احمر اسود اني بني ترابي او غير ذلك. نعم.
وتغير اللون لعارض فلا يعتبر، وزيادته عن العادة فيما بين الأقل والأكثر حيض، وإن زاد عن العادة وتجاوز أكثره كان جميع الزائد على العادة استحاضة.
فلا شرحناها إن إذا كان عادتها 7 أيام فزاد عن العادة وتجاوز 10 الأكثر شو بنقول؟ ما زاد عن العادة كله استحاضة، لكن بشرط أن يتجاوز 10. أنت منعرف إنه هذا استحاضة إذا زاد عن 10، أما قبل 10 شو من إلا اصبري لعله ينقطع عن 10، لعله ينقطع الآن عن 10، فإذا قطع ضمن 10 شو من إلا هذا كله حيض، فإذا جاوز 10 نقول له هذا استحاضة فوجب عليك قضاء ما تركت من الصلاة. نعم.
والنفاس لغة مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها، إذا ولدت فهي نفساء، وشرعا هو الدم الخارج عقب الولادة، وخروج أكثر الولد كخروج كله، وإن كان سقطا بتثليث السين لغة
سقطا
الولد الساقط قبل تمامه، فتصير به نفساء، وتنقضي به العدة، وتصير الأمة أم ولد.
ليه؟ لأنه ولد حقيقة ويتحقق به أحكام الولادة.
إذا ادعاه المولى ويحنث به لو علق طلاقا،
لو قال إن ولدت فأنت طالق، فجاءت بسقط من حكم؟ قال وقع عليها الطلاق لأن السقط ولد.
أو عتاقا أو غيره به، ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا بانفصال أكثره حيا، فإن خرج مستقيما بأن نزل برأسه فالعبرة لصدره.
كيف نقول أنه خرج أكثره حيا؟ قال الخروج إما أن يكون برأسه أو برجليه، فإذا خرج رأسه أولا، فإذا وصل يعني خرج صدره، شو منقول؟ خرج أكثره. وإذا نزل برجليه أولا فنقول إذا وصل إلى سرته فهذا هو حد الأكثر.
وإن نزل منكوسا برجليه فالعبرة لسرته، وما بعده يكون نفاسا. وإذا لم تر دما بعد الولادة كان عليها الغسل احتياطا عند أبي حنيفة رحمه الله. والصدر الشهيد كان يفتي به، وصحح في الفتاوى لعدم خلوه عن قليل دم ظاهر، أو قالا ليس عليها إلا الوضوء في قولهما الآخر.
وقالا أيوة صاحبان يعني
ليس عليها إلا الوضوء في قولهما الآخر،
يعني لو صار ولادة بلا دم،
وهو الصحيح لتعلقه بالنفاس ولم يوجد حقيقة. والوضوء لازم للرطوبة الموجودة بالولادة، وأكثره أي النفاس 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وقد روي من عدة طرق فارتقى إلى الحسن، ولا حد لأقله أي النفساء أو أي النفاس، لأن خروج الولد دليل على أن الدم من الرحم، فلا حاجة إلى أمارة زائدة بخلاف الحيض، لأنه لا يتقدمه دليل، فجعل امتداده 3 أيام دليلا على أنه منه، وقدر بالثلاثة لما روينا. والاستحاضة
لا، عند الأحناف لا يأتي النفاس بعده حيض، لا بد من فاصل بين النفاس وبين الحيض. 15 يوم هذا أقله، لكن هنا الآن لو صار انقطاع ضمن 40 يوم عند أبي حنيفة هذا كله نفاس. امرأة رأت الدم 10 أيام ثم رأت طهر 15 يوم أو 20 يوم ثم رأت 10 أيام، نقول هذا كله نفاس. نعم.
والاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض لما رويناه، ودم زاد على 40 في النفاس أو زاد على عادتها وتجاوز 40 لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال عليه الصلاة والسلام 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ولا مدخل للقياس ولا نقل في تقديره بما فوق 40، وأقل الطهر الفاصل
60 بنظر الأحناف في دليل عليها. أما العجيب أن بعض العامة يفصل إذا كان مولود ذكر أنه 60، وإذا كان أنثى 40 أو العكس، فهذا كلام غير دقيق. عند الأحناف والشافعية لا فرق بين الذكر والأنثى، فعند الأحناف أكثر النفاس 40 سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام: أقل الحيض 3 وأكثره 10 وأقل ما بين الحيضتين 15 يوما، وقد أجمعت الصحابة عليه، ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة.
مدة تلزمه فيها أحكام الطاهرات، فصارت هذه المدة كمدة الإقامة للمسافر، يجب عليه إتمام الصلاة.
ولا حد لأكثره، لأنه قد يمتد إلى سنة وأكثر، وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره إلا لمن بلغت مستحاضة، فيقدر حيضها 10 وطهرها 15 ونفاسها 40، لأن الأصل الصحة، فلا يحكم بالعارض إلا بيقين. وأما إذا كان لها عادة وتجاوز الدم عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها فيها، فإنها تبقى على عادتها فيهما. وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة، أو المحيرة
إذا تحيرت في نفسها، أو المحيرة للمفتي. نعم.
فهي المحيرة في المطولات حكمها. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب